يصدر للثاني والفتوى للحيران نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، تحية كريمة طيبة أقدمها لكم في مطلع هذا اللقاء، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعمل بما يرضيه، وأن يجعل هذه البلاد التي نحيا عليها ونتحرك فيها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. إخواني الكرام، هذه حلقة كما تعلمون من برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. معنا اتصال. السلام عليكم، تفضلي يا اخت منى.
بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت بحفظ قران يعني، وحفظت البقره والنساء والمائده الحمد لله، بس في بقى ان انا سمعت ان اللي بينسى القران وبيرجعش عليه يعني بيبقى له يعني كالاعمى او كده، مش عارفه سمعتها من الشيخ، فبطلت احفظ بقى وقلت اقرا بس قران، لان ما بقدرش احفظ جديد واراجع القديم، مش هينفع. فايه الافضل بالنسبه لحضرتك عشان بس ما يبقاش عليا ذنب اقدر اراجع وكده، فالقراءه احسن ولا احفظ جديد وما ارجعش ولا ايه؟
طيب،
شكرا جدا لحضرتك.
الله يكرمك، الله يبارك فيك. اخونا ابو معاذ من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياك وأخونا أبو حذيفة في بلاد الحرمين على طاعته وفي الآخرة في جنته.
اللهم آمين، اللهم آمين.
طبعا أخونا أبو حذيفة كان ضيفا عندي يوم الاثنين.
ما شاء الله، الاثنين الماضي.
أيوة. وددت أن أكلمك أنا وإياه لكننا لم نتمكن منه.
أنا كنت على سفر يعني.
الحمد لله على سلامتك.
خارج البلاد وصلت صباح اليوم يعني.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك ويبارك فيك.
كالعادة لدي أسئلة إن أذنت لي.
تفضل تفضل.
أما السؤال الأول، هل يجوز للمصلي أن يبدأ من قصار السور أو من أوائل السور ثم ينتقل الى طوال السور، كان يبدا مثلا من سوره الاخلاص وينتقل مثلا الى جزء من ال عمران او البقره؟
طيب حاضر.
الثاني، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكثروا من هادم اللذات؟
نعم.
الثالث، ارجو ان تبين لنا الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا وهي الضرب على الجف أو الدف يوم العرس، حتى لا يحتج علينا محتج بهذه الأحاديث ويجوز من الناس المنكرات التي تحدث في الأعراس. أرجو أن تبين لنا حتى نفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا.
طيب حاضر.
أما الرابع والأخير، سألتك في الحلقة ما قبل الماضية عن قضية إنشاء الجمعيات.
نعم.
فأنا أود أن أنشئ جمعية خيرية وأكون رئيس على هذه الجمعيات، فبماذا تنصحني؟
حاضر،
جزاك الله خيرا.
السلام
عليكم
ورحمة الله وبركاته. أختنا أم إسلام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بارك الله في صحتك وفي عمرك يا شيخنا.
الله يكرمك.
لو سمحت أريد أن توضح لي الصدقة الجارية هي على الميت، ثم ممكن الإنسان يفعلها لنفسه، فأنا أفتش على حاجة فلم أجدها في السوق.
نعم.
فممكن إذا لم أجدها هغيرها إلى المصاحف، بس كنت اشتريت مصاحف لأمي الله يرحمها، فممكن اشتري لنفسي ولأمي نفس الشيء يعني، وشكرا جزيلا.
هذا كان نذر يا أختي ولا إيه؟ أخونا عبد العال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
النبي يا فندم، كنت انا عبد العال ابراهيم من الجيزه يا فندم، وسني 53 سنه.
نعم.
فكنت حضرتك بعمل في ورشه صيانه، وظهري تعبني وعندي عضله القلب ضعيفه وعندي سكر وبتنزل، فماليش اي معاش ولا اي حاجه. فكنت عايز من حضراتكم يعني حد يعمل لي كشك او باترينه اعمل فيها بسكوت وارواح وحاجات زي كده قدام البيت، واذا كان حد عايز يستفسر عني يجي يتفضل. والله يا فندم كنت محتاج حتى لو باترينه بس كده.
خلاص اخوانا في الكنترول، اخوانا في الكنترول يتابعوا معاك الموضوع على كمان. طيب يعني أبدأ مباشرة في الإجابة إلى ما ورد إلي من أسئلة الآن، وإن شاء الله تعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أخرى، والمجال مفتوح بإذن الله عز وجل. أختنا منى جزاها الله خيرا تقول لأنها كانت تحفظ القرآن الكريم، حفظت البقرة والنساء وبعض سور القرآن الكريم، غير أنها سمعت من بعض الناس أنه يقول بأن الذي يحفظ ثم ينسى يصاب بالعمى، فتقول أنا توقفت عن الحفظ وأصبحت أقرأ فقط خشية أن ينالني ذلك. أقول هذا لا يصح يا أختي بارك الله فيك، والعبد عليه أن ينشط لكتاب الله تبارك وتعالى، ويحفظ الإنسان من القرآن ما استطاع، ويحرص على المراجعة، ولكنه إن نسي شيئا فلا يعاقب على هذا النسيان طالما لم يكن هناك تفريط منه. فالقرآن الكريم يحفظه الكثيرون وربما يتفلت من بعضهم، ولكن الإنسان عليه أن يراجع. فأنت بارك الله فيك يظهر أن الوقت ربما يكون ضيق نسبيا عندك، فبناء على ذلك أنت اجمعي بين الأمرين، ما حفظتيه راجعيه وكرريه، وداومي على المراجعة وعلى التلاوة، ولو استطاع الإنسان أن يضيف شيئا جديدا من الحفظ على حسب ظروفه ووقته، ولو يحفظ 5 آيات في اليوم، يعني إن ضاقت به المسائل، وهذه لا تكلف كثيرا. ولكني أقول لكل من يحفظ القرآن الكريم لو نسي شيئا ودون تفريط بالذات لا يعاقب بمثل ذلك، هذا لا يصح، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. وبالتالي بارك الله فيك احرصي قدر الاستطاعة على مسألة الحفظ مع المراجعة. مع المراجعة أعتقد أن الشيطان قد يسول للإنسان مثل ذلك فيصرفه عن حفظ شيء من كتاب الله، وحفظ شيء من كتاب الله يبقى في قلب الإنسان وجوفه أمر مهم جدا، يستنير القلب بكتاب الله تبارك وتعالى. وطالما أن العبد غير مفرط أو مقصر، فلو نسي شيئا أو ضاع منه شيء فهذا لا يعاقب عليه. ولم أعرف أو لم أقف على حديث صحيح فيه عقوبة تقع على من حفظ القرآن الكريم ونسيه أو ثم نسيه، يعني أردت أن أنبه على هذا. فالعبد عليه أنه هو يجمع بين هذا وبين ذاك بارك الله تبارك وتعالى فيكم. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا وأشكره على تواصله واتصاله، وكنت أتمنى يعني أن أحدث أخونا أبو حذيفة، غير أن الوقت ربما يعني لا يكون مسعفا لنا في ذلك بسبب يعني السفر الذي يعني ربما يعرض للإنسان بين الحين والآخر، أو أن يكون الهاتف بعيدا عن الإنسان أو صامتا أو ما إلى هذا. والحقيقة أعتذر لإخواني من كثرة ما يأتينا من اتصالات على مدار اليوم، فنسأل الله عز وجل يعني أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هنا أبو معاذ يسأل يقول هل يجوز للمصلي أن يبدأ من قصار السور ثم ينتقل إلى ما قبلها من السور مثلا اللي هي أكبر منها؟ يا إخواني ورد عن حذيفة في الصحيح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام إلى الصلاة فاستفتح بسورة البقرة، فقال حذيفة يقف عند 100 فاستمر فيها حتى أتمها، ثم افتتح بسورة النساء قال أيضا يقف عند 100 فاستمر فيها حتى أتمها، ثم رجع بعد ذلك إلى سورة آل عمران. فهذا دليل لأهل العلم على أنه في النوافل بالذات إن الإنسان لو قرأ سورة ثم رجع إلى سورة قبلها لا حرج في ذلك، ولا يهمنا في هذه الحالة طالما إذا كانت السورة 10 آيات أو كانت 20 أو 30 أو 50 آية. العبرة أنه يعني لم يقرأ القرآن كترتيبه في المصحف. ومع كل ذلك أقول نحن لو جئنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القراءة واطلعنا عليها سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالبا، وإن كان ورد عنه أنه مثلا افتتح بالبقرة ثم قرأ النساء ثم افتتح بآل عمران، نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك. فعله هذا يدل على الجواز الأول، ولكن في غالب ما ورد عنه من الصلاة نجد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يفعل ذلك. فمثلا كان في صلاة يعني في الفجر غالبا يقرأ بالسجدة وهل أتى، ونحن نعرف أن سورة السجدة قبل سورة هل أتى على الإنسان إلى سورة الإنسان. كان أيضا في صلاة الجمعة يقرأ عليه الصلاة والسلام بالأعلى والغاشية، وهي على الترتيب هكذا. وبالتالي أقول الإنسان يقرأ على الترتيب، ولكن لو خالف مرة من المرات أو ما إلى ذلك لا حرج في هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا حديث مشهور أكثره من هادم إلا الذات، ولا أذكر درجته الآن، ولكنه وارد في بعض كتب السنن، وورد برواية أخرى أكثر من هادم إلا الذات. وفي الحقيقة هذا الحديث معناه صحيح، معناه صحيح، وقد اشتهر بين الناس القول يعني كفى بالوعظ بالموت واعظا. وحتى في خطبة أمس، ويعني كانت خارج مصر في بلد آخر، وفوجئت بصلاة جنازة فتكلمت عن الموت وصلينا على الميتة رحمة الله تبارك وتعالى عليها، ويعني ذكرت بالموت وقلت بأن الموت فعلا يجب علي على العبد أن يتعظ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما وقف على القبر وأشار لمثل هذا الموت، لمثل هذا الموقف فأعده، يعني العبد يستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل، ولأن الموت سيأتي على كل إنسان كما قال رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه كل نفس ذائقة الموت. يسأل أيضا أخونا أبو معاذ جزاه الله خيرا عن الأحاديث التي ثبت فيها استخدام الضرب بالدف في الأفراح. حقيقة هذه الأحاديث صحيحة وثابتة، بس أنا لا أدري لماذا يتوسع الناس فيخرجون من الحلال أو من ما أشير إلى إباحته إلى أمر آخر. هو لو كان استخدام الآلات الأخرى أو استخدام الدف في غير النكاح جائزا لأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. في قاعدة أصولية عند العلماء، وأنا أقول هذا الكلام لأنه طلب مني أن أوضح ليسمع يعني إخواننا هناك مثل ذلك، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني لما يكون أمر يحتاج البيان ثم لا يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام فيه يدل على أن هذا الأمر على ما تركه عليه الصلاة والسلام، لأن لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى ضرب الدف فقط للنساء في العرس يعني في الأفراح، فدل ذلك على أن هذا مقصور على هذا الأمر لا غير، فلا يتعداه إلى غيره، فلا يتعداه إلى غيره. طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. تفضل أخت دعاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
أنا كان لي أخت كانت يعني حامل، وجودها
أختنا نعمة الله من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام. بالله عليك أدي الغالي ربنا يعزك، أنا لي أختي مريضة بقالها سنة، عندها سحر التفريق مع زوجها. وكانت بتشوف رؤى كتير الشيخ محمد حسن، وفي الآخر ربنا يعزك لما تجاوبني في الآخر قالوا لنا إن الشيخ محمد حسن قال إن اللي عنده سحر التفريق تديه الحليب وميت ورد وميت الشتاء. فأنا عايزة استفسرك هل فعلا قال الكلام دوت وهل ينفع إن يديهولها، وعايزك تدعي لها لأنها بقالها سنة
خرج من بيت زوجها. بالله عليك. السلام عليكم.
أخي فوزي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا أهلا وسهلا. تفضل.
لو سمحت يا شيخ والدتي بتتكلم بصوت عالي على طول. انا بقول لها كده غلط.
مجرد صوت عالي فقط بالحق ولا بغير ذلك؟
ساعة ما بتقعد تتكلم معايا كده.
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شوية. وطي صوت التلفزيون لو سمحت. عشان استمع اليك وتستمع اليا جاي. تفضل. انقطع الاتصال. اقول طالما ان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام استخدام الدف في وقت معين ولطائفة مخصوصة ولم يبح لغير ذلك، فيجب ان نقف عند هذا الذي اشار او وقف اليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا نتعداه الى غيره. يجب ان احنا نقف ولا نتعدى الى غيره، وليس للمخالف حجة في مثل هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام أباح للنساء ذلك فقط، كما أباح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس المرأة شيئا من الحلي كالذهب أو الحرير، ومنع ذلك على الرجال. فلا يأتي إنسان ويقول طالما أنه جائز للنساء أن يفعله الرجال، لا، كذلك هو أباح الدفة للنساء يوم العرس، فلا ينتقل إلى غير إيه؟ فلا ينتقل إلى غير ذلك. ولو كان جائزا لأباحه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للرجال، ولما لم يفعل فدل ذلك على أن الأمر على المنع لا على الجواز. طب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أختي منى.
لو سمحت يا شيخ، كان متقدم لي شخص وأنا عندي يعني مرض جلدي اسمه بهاء في رجلي، وفي احتمال من الشفاء خلال فترة الخطوبة، فهل نخبره يعني ان انا عندي مرض البهاق ده ام ليه، او منتظر خلال فترة الخطوبة مع احتمال الشفاء؟
طيب حاضر،
ماشي، شكرا.
اختنا رحمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضلي.
عشت أكون على وضوء وأنظف أسناني بالفرشاة فيسيل منها شيء من الدم، فهل ذلك ينقذ الوضوء؟
طيب
هذا أولا. وثانيا، هل تجوز الصلاة في مسجد دفن بجانبه ولي صالح وسمي هذا المسجد باسمه؟
هذا الولي المدفون كما تذكرين في داخل المسجد ولا خارج المسجد؟
أنا أظن خارج المسجد.
طيب حاضر. أخونا أبو معاذ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فقط لدي عبارة، بارك الله فيك.
تفضل.
طبعا هؤلاء الناس الذين يقومون بهذه المنكرات التي تحدث في الأعراس يخرجون بالسيارات والنساء يرفعن أصواتهن بالغناء لدرجة أنهم يشوشون على مساجد الله، فتجدهم لا يحترمون حتى المساجد، بل الإنسان قد يكون ساجدا لله عز وجل ويأتون بهذه المنكرات ويشوشون عليه، بالإضافة أنهم ينفقون أموالا من أجل الاتيان بأصحاب الموسيقى، بحيث لا ننام في هذه الأيام التي تقام فيه هذه الأعراس.
طيب ننبه على هذا، جزاك الله.
أن المساجد تحتاج إلى دعم من الناس، أنهم يصرفون هذه الأموال في الموسيقى ولا يصرفونها في مساجد الله عز وجل. وأرجو أن تبين ذلك وأن تنصح الجميع.
حاضر. طبعا ما زلت، واخونا ابو معاذ اشار الى امر ونحن نتحدث عنه وما زال الحديث عن مسألة الافراح واستخدام آلات اللهو فيها. الحقيقة انا كنت اتحدث لان السؤال كان يعني يقصد الضربة بالدف، وان الناس يعني اتخذوا من ذلك ذريعة الى عمل غيره، وانا بينت ان هذا لا يجوز، فيجب ان نقتصر على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. اما ما اشار اليه الان من منكرات كثيرة تقع في الأفراح وضجيج وعدم مراعاة لأحوال الناس، بل ارتفاع الأصوات على بيوت الله تبارك وتعالى، فهذه في المسألة فهذه في الحقيقة مسألة خطيرة جدا، وربما ليست مقصورة على بلاد المغرب فحسب أو المغرب أو الجزائر فحسب، وإنما هي حتى موجودة عندنا في مصر، بل إن هم يعني يغلقون الطرقات ويأتون بوسائل فيها أو تجعل الصوت فيه لون من ألوان الضجيج، لا أقول مرتفعا ولكنه فيه من الأذى الشيء الكثير للغاية. لو أراد إنسان أن يذاكر أو يصلي، أو أراد المريض أن ينام، أو المرهق أن يستريح، لا يستطيع، لا يستطيع. وهذه منكرات وظلمات بعضها فوق بعض. وفي هذه الأفراح يختلط الحابل بالنابل والرجال بالنساء، وتحدث فيها كثير من المنكرات. ولذلك نحن ننصح إخواننا، ننصح إخواننا ونقول يا أمة الإسلام، نحن ندين بدين الله عز وجل، ولا يظن البعض أن في هذا لون من ألوان التشدد، وإنما نحن نفرح في أفراحنا، ولكن لا نوظف فيها أشياء مخالفة للشرع. الزواج نعمة من الله على عباده، يجب أن نشكر الله عليها، فكيف نجعل هذا الزواج ذريعة لغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه عندما نستخدم فيه ما لا يجوز استخدامه؟ فآلات الطرب والموسيقى والغناء محرمة، لا يجوز استخدامها. أعرف أن بعض الناس يتهون في ذلك، وهذا من الخطأ بمكان. شرع الله أحب إلينا، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أولى عندنا من كلام غيرنا. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث يقول: سيأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحر والحرير والمعازف والخمر يسمونها بغير اسمها، وذكر من ذلك المعازف صلوات الله وسلامه عليه. فكون يباح للنساء فقط استخدام الدف، وهو آلة معروفة عربية قديمة ليس فيها ما في الآلات الأخرى التي تستخدم، وهي مخصوصة أيضا بالنساء، وتعرفون إن لم تكن هناك وقتئذ مكبرات صوت أو طرقات تفرش بهذا الأسلوب وتلكم الطريقة، أو نوادي كبيرة يظهر فيها الناس بمثل هذه المظاهر، كان الأمر مقصور على وجود أو تجمع يسير من النساء في داخل غرفة من غرف البيت أو في بيت أو ما إلى ذلك فحسب. أما الناس فتوسعوا في ذلك اليوم وصرفوا أو يصرفون أموالا طائلة. أشار أخونا أبو معاذ إلى أن بيت الله عز وجل أو أن بعضا من الفقراء والمساكين أو المصالح العامة لخدمة المجتمع بصورة عامة قد تكون بحاجة إلى هذه الأموال التي تنفق هكذا. هذا البذخ وهذا الإسراف ومثل هذا التصرف الذي ينفق فيه الإنسان أموالا طائلة فيما يغضب رب العباد سبحانه، علينا أن نعود عنه وأن ننصرف إلى الحق والخير، فنفرح وحق لنا أن نفرح في أفراحنا، ولكن بالحق لا بالباطل. طب سأعود بعد الاتصال، تفضل أخ محسن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ،
تفضل.
لي سؤالين أستسمحك بعد إذنك، يعني حضرتك في اللقاء السابق مع احترامي ليك يعني احترامي لجلالتك، كان سألك سائل عن إنه زنى بوحدة وكان خطيب بيها وكذا، فحضرتك أشرت إليه إنه يتركها، فقال لك أنا عايز أصلح غلطتي يعني ساعة، قلت له اتركها أحسن واقترن بغيرها وكتب إلى الله وكذا. بصراحة أنا يعني في هذا الرأي أنا يعني مش عارف، انا يعني مش مسريح لي.
طيب.
اني الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، مين ياخذها له بعد كده؟ ده طيب. خطأ.
جزاك الله خير. انا اطالبك الله يبارك فيك اولا بس يصحح لك المعلومه ان ترجع الى الحلقه
بعد اذنك. السؤال طيب. الثاني
طيب.
سأل بربي في قناه الرحمه لفضيله الشيخ من المشايخ طيب. الافاضل، وانا احترم هذه القناه واللي فيها والعاملين، عن السيده رايحة تعمل عمرة وتكتحل، ففضيل الشيخ قال له أنا لا أعرف شيء محرم عن الكحلة. طب هذه السيدة اللي رايحة تكتحل، الكحلة دي زينة وتضيف إلى المرأة جمال، وهي على باب الكعبة بتخلع كل ما في الدنيا وكل شهوات الدنيا وربنا سبحانه وتتجه إلى الله، فكيف أن تتزين؟ ربنا ما أمرهاش أن تتزين في الكعبة، الزينة دي للبيت وللزوج، برجاء الرد. ألف شكر، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
أنا تابع معي وأنا سأتحدث معك إن شاء الله. نعم. أرجع فأقول ما نحن بصدد الحديث عنه الآن، يا ليت إخواننا يقدرون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم في الزواج، يقدرون هذه النعمة، وبالتالي إن أدرك فضل الله عليه سأشكر الله تبارك وتعالى، فلا يرتكب في ليلة عرسه وفرحه وزواجه منكرا يغضب الله عز وجل. نحن أمة إسلامية، لنا دستور ولنا دين ولنا آداب ولنا أخلاق، وعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ذلك. إلى جانب يا إخواني، لماذا نحن إذا أردنا أن نفرح نؤذي إخواننا بأصوات عالية مرتفعة، نسمعهم ما لا يحبوا أن يسمعوا، ونضيق عليهم في طرقاتهم، ونكثر عليهم الأصوات العالية المرتفعة؟ نحن لا شك البيوت فيها ما فيها من الناس الذين يحتاجون إلى لون من الراحة أو الهدوء أو إفساح المجال ليتعلم علما أو يقرأ كلمة أو يدرس في كتاب أو ما إلى ذلك. فلماذا يعني بعضنا يؤذي بعضا بمثل هذه الطريقة؟ لعل يعني في هذه الكلمة توجيه لطيف لإخواننا الذين يفعلون ذلك، لعلهم يرجعون عن مثل هذه الأعمال. بارك الله تبارك وتعالى فيكم جميعا. آخر السؤال لأخي أبي معاذ، يقول أرغب في إنشاء جمعية خيرية وأكون رئيسها. أنا قلت له في الماضي لا حرج في ذلك، واللي بننفيه فقط التعصب للأسماء وللمؤسسات، وإنما إن أردت خيرا وإذا كان قناة بإمكانك أن توظفها في الخير وأن يكون لك عمل رسمي من خلاله تستطيع أن تخدم دينك وتخدم وطنك وأمتك وشعبك ومن يحتاج إلى هذه الخدمة، فهو عمل عظيم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يأجرك عليه وأن يوفقك للعمل الصالح الذي يرضي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيبي، أنا أحبك في الله والله.
حبك وأهتنا. تفضل أخي محمد.
اللهم اشرح صدرك يا رب.
تفضل.
والله شيخنا شارك الدعاء لنا بالله ولعيالنا.
تفضل.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. ربنا يشفينا وإياك ويوفقنا وإياك يا رب الموضوع. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير. أو دون فضلك أن أسألك بعض الأسئلة.
تفضل.
إذا كان ممكنا.
إيه جدا.
من فضلك.
تفضل.
الإنسان حينما يستطعه من الحدث الأكبر. ويقوم بتجشيف جسده قد يلمس فرجة. فهل ذلك يبطل الوضوء الأصغر أم لا؟
يعني هذا طبعا يأتي عرضا.
نعم.
لا طيب.
نعم.
لا شيء فيه، الله يبارك فيه.
جزاك الله خير. وعندي سؤال آخر.
تفضل.
هل الإنسان إذا كان عليه شيء من صيام رمضان؟
نعم.
وضار عليه الحول أي العام؟
نعم.
ولم يقضيه، ماذا عليه؟
طيب حاضر.
وجزاك الله عنا خيرا.
بارك فيك. تابع معي واجيبك ان شاء الله.
نعم، من فضلك يا شيخ ادعو لنا جزاك الله عنا خيرا.
الله يوفقنا واياكم وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الله يبارك فيك. اختنا ام اسلام الحقيقه ويعني انقطع الاتصال وهي تحدثني، تقول يعني ان هي تريد ان تفتش عن شيء في السوق فلم تجد، فهل تشتري شيئا آخر؟ أنا سألتها هل هذا نظر أم لا، فكان انقطع الاتصال. يا ليتها تعود علينا لأستفسر منها وماذا تريد. أختنا أمة الله من المغرب تقول بأن أختها مريضة من سنة، عندها سحر التفريق بينها وبين زوجها، وقد سمعت من الشيخ محمد حسان وفقه الله لكل خير أنها تستخدم ماء ورد وما إلى ذلك. تقول هل ثبوت ذلك عنه صحيح؟ أنا لم أسمع هذا منه، ولكني أقول السحر له حقيقة ويفرق بين الرجل وزوجه وغير ذلك، ولكن علاج السحر معروف في دين الإسلام. في مثلا سحر يحل بسحر مثل هذا لا يجوز، بالذهاب إلى السحرة والكهان والعرافين هذا لا يجوز بحال من الأحوال. الذهاب إلى السحرة أو تعلم السحر أو الذهاب إلى الكهان والعرافين هذا منهي عنه في شريعة الإسلام. الساحر القرآن الكريم يذكر عن هؤلاء كلاما لو تأملناه لنفرنا من هؤلاء جميعا، لنفرنا ممن يفعلون أو يأتون هذه المنكرات جميعا. هؤلاء السحرة أمرهم خطير، والسحر علم يتعلم ويفعلون ما يفعلون، ولكن التأثير يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فالساحر يفعل ويسعى، ولكن لا يتحقق له ما فعل إلا بإذن رب العباد سبحانه وتعالى، كما قال الله في كتابه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وبالتالي الكلمة دي وأنا أذكرها الآن تدفعنا إلى أن نعود إلى الله عز وجل، وإلى أن نطلب من الله تبارك وتعالى، وإلى أن نرجع إلى الله عز وجل، ونأتي بالرقى الشرعية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. نقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طبعا صلت مع عمد. السلام عليكم. تفضلي أم إسلام.
رحمة الله وبركاته.
تفضلي
شيخ الفاضل. هو ليس بنذر، هو أريد أن أعرف الصدقة الجارية هل هي على الميت أم ممكن الفاعل يفعلها لنفسه قبل موته يعني.
طيب حاضر،
شكرا جزيلا. شكرا،
أهلا وسهلا. أم محمد سلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضلي.
لو سمعت بجد الشيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين بس.
تفضلي.
السؤال الأول: الكذب على الزوجة فضلت الشيخ ومدى حدوده؟ يعني لو زوجة كذبت على زوجها في حين معينة تمنع مشكلة بينها وبينه، ده حلال أم حرام يعني؟ السؤال الثاني: يمين المصحف وده منتشر في الأرياف عندنا فضلت الشيخ، يعني ناس كتير بيحلف على المصحف في مجالس العرفية وكده، هل ده حلال أم حرام؟
جزاكم الله خير. السلام خالد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عايزة توجه رسالة لأخت بتخاصم أهل جوزها كلهم بسبب وبدون سبب، وعايزة تفرق بين يعني جوزها ومن أخوه. شكرا.
أقول يا أخواني، بالنسبة للسحر لا شك أنه خطير، ولا ينبغي للإنسان أن يعود إلى السحرة والعرافين والكهان، ولكن يستخدم الرقية الشرعية لنا أشرت إلى بعضها الآن، ومن ذلك الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل، قراءة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قراءة آية الكرسي، الأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بهذه الكلمات فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والدعاء ينفع، والعبد إن ابتلي فعليه أن يصبر، ويا ليت هؤلاء السحرة يكفون عن سحرهم، فهم على باطل وهم على خطر عظيم، فالسحر كفر وتعلمه كفر، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال أهل العلم فلا تكفر بتعلم السحر. ولذلك عد بعض العلماء من نواقض الإسلام السحر وتعلم السحر، لأنه خطير، ولأن هؤلاء السحرة لا يصلون إلى ما يصل الواحد منهم إليه إلا بعد أن يتابع الشيطان ويعبده من دون الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يعيشون مع الجن والشياطين ويعبدونهم من دون الله عز وجل، وقد يعني تأمرهم الشياطين بإهانة المصحف، بسب الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور الكفرية التي لا يقع فيها رجل في قلبه لون من ألوان الإيمان. والمخرج من كل ذلك يا إخواني العودة إلى الله عز وجل. رب العباد سبحانه وتعالى بيده الشفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ذكر لنا ذلك: اللهم رب الناس أذهب الباس أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما. وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول كما ذكر الله عنه في كتابه: وإذا مرضت فهو يشفين. فالسحر مرض يصيب الإنسان له أسبابه، من أسبابه هذا الساحر الذي فعله، وترفع هذه الأسباب إن أراد رب العباد سبحانه وتعالى بالطريقة المشروعة، بالطريقة المشروعة. والرقية الشرعية معروفة، ويعني الحقيقة يعني ازداد انتشارها في هذه الآونة الأخيرة بين الناس. أخونا فوزي جزاه الله خيرا أيضا لم يكمل كلامه قد انقطع اتصاله، قال والدتي بتتكلم بصوت مرتفع لم أرد، أنا سألته بالحق يعني سكت، لعله يعني يقول بأن عندها حدة في الخطاب. على كل حال يعني الإنسان لا يحتد في خطابه ولا يرفع صوته بصورة يعني تؤذي المخاطب، وإنما يتكلم برفق ولين. وبعدين أقول لأخي أخي فوزي هذه والدتك قد تكون بلغت من السن مبلغا كبيرا، ربما تغير مزاجها مثلا، فعليك ألا يعني تفعل أو ألا تقل ما يؤذيها أو تفعل فعلا يؤثر في نفسيتها أو تشعرها بلون من ألوان الضيق وما إلى ذلك. وإن أخطأت في شيء بارك الله فيك فعليك أن توجهها بمعروف، أن توجهها بمعروف، وأن تحسن في التلطف معها بالخطاب. الإحسان في التلطف بالخطاب يأسر الناس ويجعلهم يستجيبون إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا منا تسأل عن أمر يا ريت باسم هذه المسألة يعني لا نعرف حدودها بالضبط، وأدعو وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنها وأن يشفيها، وإن كان ما ذكرته من مرض يمكن يبرأ وهو إن شاء الله تعالى ندعو الله لها سيبرأ بإذن الله عز وجل، فلتصبر خلال هذه الفترة هي فترة الخطوبة، ونسأل الله عز وجل أن يسلمها من ذلك. وبعدين إن لم يكن فلكل حدث حديث كما يقال، نرجع إلى هذه المسألة لنرى ما الصواب فيها والله أعلم. نعم أخونا جمال السلام عليكم.
ألو
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
لو سمحت يا مولانا. ما على لو سمحت يا مولانا بقول لحضرتك يعني أنا حلفت طلاق على المرأة يعني قلت عليها طلاق بثلاثة إن لغاية فترة محدودة اللي ما جمعها وحصل جماعة يا مولانا.
أنت ماذا قلت الله يكرمك؟
نعم؟
ماذا قلت؟
قلت عليها طلاق بثلاثة لغاية آخر الشهر ده مثلا ما في جماعة ولا قرب عليها مثلا خالص. هي حكم جديد كده.
وانت كنت تعني انك لو فعلت هي طالق؟
لا
لا
مولانا
اردت تمنع نفسك؟
اي امنع نفسك.
طيب انا على كل حال ساتكلم في هذا الموضوع، تابع معي بارك الله فيك.
ماشي شكرا طالق
الله يكفيك. اخونا عماد السلام عليكم.
ثواني بتكلم تليفون
السلام عليكم. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا الحبيب
اهلا وسهلا.
سؤالين معلش حضرتك يعني. السؤال الاول قل لي في التدخين بشتى انواعه قولا شافيا كافيا لا اسال عنه احد بعد. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني الازهر قامه وقيمه وكلنا يعلم انه ان مرض فانه لا يموت ابدا بفضل الله عز وجل. ولكن هل يجوز ما حدث من اجبار الطلاب في يوم الخميس الماضي وعلى تعطيل التدريس ويهتفون بالروح والدم نفديك يا امام وهم يجبرونهم على ذلك وهم الطلبه مكرهون جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. اختنا ام عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عبد الله؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا دكتور عبد الله بعد اذنك عايز اسال عن الام مثلا اللي تحب تعاقب ابنها او بنتها اذا فعل شيء غلط بتحرقه بالنار، هل ده يجوز؟
طيب حاضر
ماشي شكرا.
اختنا بنت الله من تونس ايضا لها سؤالان. في سؤالها الاول تقول ان انا اكون على وضوء وانظف اسناني بالفرشاه فانزل شيء من الدم، فهل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء بارك الله فيك، ولكن ازيل هذا الدم بالماء ولا ينقض الوضوء ان شاء الله تبارك وتعالى. في سؤالها الثاني بتقول ان انا اصلي او في هناك عندهم وهي تتحدث من دون من تونس مسجد بجواره قبر، انا سالتها خارج المسجد قالت يعني تعتقد بانه خارج المسجد. يا إخواني في الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور، والعلة في ذلك أن ينصرف الناس إلى هذا الميت أو يظن الناس أن هذه البقعة أصبحت شريفة وفاضلة لوجود هذا الميت فيها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم صح الخبر عنه أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، اللي هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وما عدا ذلك فالمساجد كلها سواء، فلا يشد العبد رحله إليها إلا إذا أراد أن ينتقل إلى مسجد ليتعلم علما نافعا، أو يلتقي بأخ يرغب أن يقابله، أو لمصلحة مشروعة. إنما يذهب إلى مسجد فيه قبر أو ما إلى ذلك، أو يبنى مسجد على قبر، هذا مخالف للنهي الشديد والوعيد الشديد أيضا الوارد من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نهى قبل أن يموت بخمس عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك. ولما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فيعني هذه يعني أمور أو عبارات صريحة واضحة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الخصوص. طب هل نستمر على ما نحن فيه أو نلتزم بما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ أما إن كان القبر خارج المسجد فالصلاة في المسجد. اللهم إلا إذا كان البعض يعتقد أو يظن أن مجاورة هذا الرجل جعلت لهذا المسجد مزية أو أفضلية أو بركة أو نفع أو فضل على الصلاة في غيره من المساجد، في هذه الحالة نسد الذريعة ونقول لإخواننا لا تذهبوا حتى لا تكثروا سواد العامة في مثل ذلك، أو يعتقد هؤلاء العامة أن فعلهم صحيح، فعلهم هم أنهم يعتقدون أن المكان اللي فيه هذا الولي أو الشيخ المدفون فيه بركة فيه نفع فيه خير أفضل من غيره من الأماكن. المسألة دي يعني صارت حتى عند الروافض عند الشيعة اليوم يقدسون الأماكن التي مثلا فيها أو قتل فيها الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وبعض أماكن عندهم أيضا هناك، ويعتبرونها أنها لا مزية وفضل على غيرها. بل إنني رأيت بعضا من هؤلاء يأتون إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويصطحبون معهم حجارة من هذه البقاع، يعتبرونها أنها حجارة مقدسة، فيسجد الواحد منهم عليها لينال بركتها وفضلها، ولأنها تأخذ عنده حيز كبير جدا من التعظيم ومن التقديس. هذا كله غلو ولا يجوز في دين الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقوم أساسا على إخلاص العمل لله وعلى توحيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا محسن جزاه الله خيرا يقول في حلقة الماضية في الفتاوى سألني رجل أو رجل يعني أن رجلا زنى بامرأة وأراد أن يتزوج منها، فقلت له صرف عنها. في الحقيقة أنا لم أقل هذا إلا بعد أن بينت، وأنا طلبت من أخينا محسن جزاه الله خيرا أن يرجع إلى ما قلت. أنا قلت بأنه لا بأس بذلك، لا حرج إذا زنى رجل بامرأة وقد تاب أن يتزوج منها، ولكن قلت أنا فقط أنصح بالانصراف لما يمكن أن يترتب على ذلك في المستقبل من أمور أخرى، فقط من باب الأفضلية أو النصيحة. أما الحكم فهو جائز، وقد قلت ذلك بارك الله فيك، لو رجعت إلي ستجد هذا كلامي، طالما أنهما تاب إلى الله. ولكن لإني عندهم سابقة في مثل هذا الوضع قد يؤثر مستقبلا على ما بينهما، وهناك أمور أخرى يعني لا داعي لأن يعني أذكرها الآن، لأن بعض الناس قد يقع في لون من الشك أو ما إلى هذا. فعلى كل حال مسألة فقط مسألة أفضلية في مثل ذلك لمثل هذا السؤال، وإلا فأنا قلت لا حرج في مثل ذلك بارك الله تبارك وتعالى فيك. أما قولك أيضا بأن سئل أحد إخواننا في هذه القناة امرأة ذهبت للعمرة مثلا وأرادت أن تكتحل، فقال الشيخ لا حرج في ذلك، وأنت مستغرب يعني فعلا جزاك الله خيرا إنها رحل العمرة إلى بيت الله الحرام، فكيف تتطيب وتزين؟ بارك الله فيك، أنا لم أسمع الكلام ولكني أحمل هذا الكلام إن قاله أحد إخواننا من أهل العلم والخير والفضل على استخدام الكحل في مكان الإقامة ومحله بين مع زوجها في غرفتها بارك الله فيك. يعني وشيوخ القناة يرون النقابة للمرأة، والمرأة إذا تكحلت وهي منتقبة لا شيء في ذلك، لن يراها أحد، وهي تتكحل لزوجها، فلا فرق في أن تتكحل في مكة أو في المدينة أو في مصر، لعل هذا هو المطلوب. وأنا يعني لا أتوقع أن أحدا من مشايخنا حفظهم الله تبارك وتعالى يقول بأن للمرأة أن تتزين وتذهب إلى الكعبة لتفتن الناس بهذه الزينة، هذا أمر غير متوقع. ولكن السؤال ربما والله أعلم عن استخدام الكحل للمرأة وهي ذاهبة للعمرة أو الحج مثلا في مكة أو في المدينة بين مع النساء أو مع زوجها، فهذا لا شيء فيه بارك الله فيك. ثم إن الكحل يزال، بمعنى أن المرأة لو تكحلت في الليل وقامت في الصباح وغسلت وجهها زال الكحل بارك الله فيك، فليست هناك إشكالية في مثل ذلك. ولا أرى أن شيخا يعني سيبيح للمرأة أن تتزين وهي داخل الكعبة وهي راحة عند الكعبة المشرفة وما إلى هذا. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضلي يا أم محمد.
أي بقول لحضرتك، أنا جوزي يعني قرب يتم سنة هو متوفي، وهو كان في المستشفى آخر يوم طلبني أروح له أقعد معاه طول اليوم.
نعم.
فكانوا الدكاترة مانعينه من المية. وهو طلب مني مية وبقى يتحايل عليا وقال لي مش مسامحك لو ما زقتنيش. فاستأذنت الدكتورة اديله بكف ايدي مية في شرب، قال لي عايز تاني، فقلت له الدكاترة مانعين. جه بعدها قال لي انت يعني حلف عليا، قال لي هطلقك عشان ما مش عايز تزقيني مية. الكلام ده قبل ما يتوفى بساعتين اتنين. وبعدين راح طلب شيخ بعينه، قال لي طب امشي، مشيت. طلب شيخ بعينه قال له علشان يجيله، فرح له قال له أنا حلفت عليها يمين طلاق وعايز أردها، فردني وقال دعاء التوبة، وفضل يرد الدعاء التوبة لحد ما توفى. أنا دلوقتي تعبانة نفسيا لإني أنا ما زقتوش المية، وفي نفس الوقت متأثرة لغاية دلوقتي إنه صعبان علي إن أنا ما زقتوش المية، وبس الدكاترة هم اللي كانوا مانعين. طيب. ده كان غصب عني.
طيب أنا سأتحدث معك إن شاء الله، تابعي معي بارك الله فيك. حاضر. أخونا محمد السلام عليكم.
مطلوبك يا أستاذ عبد الشيخ.
يا مرحبا.
والله من الشيخ أنا عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
مراتي كانت غضبانة عند أهلها، فأنا قلت شوية كلام كده بنية الطلاق. قلت أنا مش عاوزها خلاص، انتهى الموضوع بالنسبة لي خلاص. عيشها انقطع معايا، ماشي دخلها تاني والله. حاجات من هذا القبيل يعني عم الشيخ. فهل يقع طلاق بهذا الكلام؟
أنت تريد الطلاق بهذا ولا لا؟
نعم.
تريد؟ ها؟
نعم.
كنت تريد الطلاق؟
نعم.
تعتبر طالق، هذه تعد كناية عن ألفاظ الطلاق. في لفظ الطلاق صريح كأن يقول رجل لزوجي أنت طالق. وهناك كناية عن الطلاق، يعني هو يريد الطلاق ولكن لا يصرح بلفظه، فيقول الحقي بأهلك أو لا أريدك أو لن أعيش معك مرة أخرى. إن أراد الطلاق فيقع طلاقا. إن كان
يعني كده وقع طلاق الشيخ.
نعم. إن كان
كده أول وقع مرة الطلاق.
نعم. هذه أول مرة؟
أيوة عم الشيخ.
لا حرج في أن تراجعها، تكون طلقتها مرة الآن، راجعها بلا مهر جديد وبلا عقد بارك الله فيك، ولا تخرج من بيتها، هي زوجك ارجع إليها، ولكن تحسب عليك طلقة ولا تعد لمثل ذلك مرة أخرى.
ماشي عم الشيخ. يعني كده وقع الطلاق.
وقع الطلاق طالما أنك تريده.
تمام ماشي عم
شاكرين جدا. نعم. اختراني السلام عليكم.
عليكم السلام، زي حبيبتي فضلت شيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمحت كنت عايزه اسال حضرتك، ان في شركات على النت من ضمنهم شركه حضرتك بتحط فيها عائد وكل مبلغ وكل شهر بيجي لك منها عائد شهري، وهي عباره عن انت كل اسبوع بتحل سؤالين، فبالنتج السؤالين دول الناتج لو كان صح او غلط كده او كده بيبعتوا لك العائد الشهري ده. ده حلال ولا حرام؟
لا عيدي عنها بارك الله فيك، لا تشتركي
يعني
في ذلك. نعم
ماشي مش مشكله.
اختنا امه الله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت انا عاوز
لو سمحت خفض صوت التلفزيون شويه، وطي صوت التلفزيون لو سمحت.
عاوز اسال على الوسواس القهري.
عن ايه؟
في كل حاجه، في الصلاه وفي العادات اليوميه وفي كل حاجه.
ربنا يعافيك.
مع العلم اني حامل وما اقدرش اتعالج نفسيا او اخد اي علاج نفسي.
طيب حاضر
شكرا.
أختنا سحر السلام عليكم. طيب طيب أخونا عبد الرحمن أجبت على سؤال الله ويسأل في سؤاله الآخر، يقول إنسان عليه شيء من صيام رمضان وحال عليه العام ولم يقضي فماذا عليه؟ يا إخواني الإنسان لما إذا أفطر شيئا في رمضان عليه أن يقضيه ويجتهد في ذلك قبل ويجتهد في ذلك قبل أن يدخل عليه رمضان الآتي. فلو دخل عليه رمضان الآتي ولم يقضي وجب عليه أن يصوم الشهر إذا حل هو شهر رمضان، وتبقى عليه هذه الأيام فيقضيها بعد هذا الشهر. حقيقة يرى الفقهاء أو جمهور الفقهاء على ذلك أن من أخر القضاء إلى أن دخل رمضان آخر عليه القضاء والإطعام الكفارة، يعني أن يطعم عن كل يوم أيضا مسكين مقابل هذا التأخير. حقيقة هذا كلام أنا درسته في كتب أهل الفقه، قفت عليه يعني في مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم، ويقولون هذا بأن الرجل أو المرأة إذا أخر الواحد منهم قضاء رمضان إلى أن يدخل رمضان الآتي عليه القضاء وعليه الكفارة. غير أنني في الحقيقة وقد ذكر هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك. ولهذا أنا أقول والذي أطمئن إليه وأستريح إليه أن الإنسان يجب عليه القضاء، وإن كان مستطيعا فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين متابعة للرأي الجمهوري في مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن اللي يسقط به هذا اليوم أنه يصوم بدله، يصوم بدله، وإن استطاع أن يطعم فهذا حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم إسلام وضحت سؤالها، ذكرت الصدقة الجارية عن الميت ويعني يمكن ولا هو يعملها فيفعلها قبل ما تقول. الحقيقة يا إخواني ونحن على يعني ظهر هذه الحياة الدنيا الإنسان يجتهد في أن يفعل الصالحات، ومن ذلك صدقة جارية يعود خيرها عليه بعد موته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية. فإذا هذا عمله فيفعله قبل إيه؟ قبل موته، يفعل أمرا يعني يجري عليه تبارك رب العباد سبحانه وتعالى عليه الأجر والخير، لأن ما فعله مستمر بعد إيه؟ بعد وفاته. وبعد أن ينقطع العمل عن الميت بوقت بوفاته لا حرج نتصدق عنه أو نخرج مالا عنه أو نفعل له شيئا من ذلك، وهذا أمر مباح أجازه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالدعاء للميت جائز، الصدقة عن الميت جائزة، العمرة عن الميت جائزة، الحج عن الميت جائزة، كل هذا ورد به الخبر وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا أم محمد يعني في الحقيقة سؤال كده مفتوح جدا، الكذب أمره خطير، البعض أهل العلم يستثنوا أشياء وردت في السنة، يعني الرجل ممكن أن يذكر لزوجه أو ما إلى ذلك باب الإصلاح، ولكن دي حالات ضيقة والمجال اليوم لا أرى أنه يفتتح على الناس بمثل ذلك. المرأة يجب أن تصدق مع زوجها، وإذا صدقت مع زوجها وكانت الأمور تمشي على خير لن تحتاج إلى أن تغير شيئا من الحقيقة. هذا في الحقيقة ندعو إليه وأحذر من خلافه. لماذا؟ لأن الناس اليوم ربما يعني ولا أتهم أحدا أصبح التحري في طلب الحق ضعيف عند البعض، التثبت في الأقوال والأخبار حتى الأعمال أيضا ضعيف عند البعض، وإحنا يجب أن إحنا نكون وقافين عند حدود الله تبارك وتعالى. الحلف بالمصحف يا إخواني، المصحف إن حلف الحالف بكلام الله عز وجل اللي هو موضوع في الأوراق فهذا جائز، لأن كلام الله تبارك وتعالى من صفات الله سبحانه، ولا حرج من أن يحلف العبد بربه أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، هذا جائز. إنما لو كان يقصد الكعب والجلد والورق فلا يجوز الحلف به، فلا يجوز الحلف. فأنا بس فقط تعلم الناس مثل إيه؟ مثل ذلك. أختنا أم خالد تريد مني أن أوجه رسالة لأخت تخاطب أهل زوجها بسبب وبدون سبب وترغب في التفريق،
حقيقة يعني هذا السؤال هكذا يعني جاء أهل زوجها ديت يعني بتشمل أشياء كثيرة جدا، يعني بتشمل رجالا ونساء بسبب وبدون سبب، ولا حرج أنها تكلم أهل زوجها من النساء ومن أخواته أو عماته أو أولادي أو بناتي إخوانه أو ما إلى ذلك. هذا أمر من لا شيء فيه. أنا أخشى أن يكون في مسألة في هذا الأمر، وأنا طبعا قبلت السؤال ولا أريد أن أنا يعني أستفصل وصوت الناس بيعرف فأوقع الناس في حرج ما، غير أنني أقول بأن المرأة لا تخاطب الرجل إلا لحاجة تدعو إلى مثل ذلك. إنما كنا ترغب في التفريق فهذا شيء آخر. العبد عليه أن يتقي ربه سبحانه وتعالى في إخوانه، وأن لا يفرق بين الأرحام ولا غير الأرحام. يعني حتى لو كان في أصدقاء، لماذا تفرق بين هؤلاء الأصدقاء؟ يعني لا يكون الإنسان داعيا إلى فتنة أو موقعا لفتنة بين العائلات أو في داخل المجتمع أو بين الأفراد، هذا أمر منهي عنه. طيب أتلقى اتصال ثم أعود. أبو أنا السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
كان عندي سؤالين لحضرتك. السؤال الأول بالنسبة، أنا كان رزقت بطفلين يعني فلم أعوق عنهم حتى الآن يعني، وزوجتي حامل إن شاء الله في الطفل الثالث، فهل يجوز ان انا اشرك الثلاثة في بهيمة مثلا اعوق عن الثلاثة بيها، ولا هل اعوق عن كل طفل بشيخ مثلا؟
انت بارك الله فيك، لما رزقت بهؤلاء الاولاد كانت عندك سعة في ان تعوق عنهم؟
لم يكن هناك المال المصرف.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، كان في كفارة يمين يعني فاطعم، فسالت فقال اطعم 10 مساكين، فيعني ممكن لو انا ما يعني ما فيش وقت مثلا انا اجمع ال 10 مساكين ان انا اخذ مثلا مال مثلا عن مقدار الاطعام يعني.
طيب انا ساقول لك المخرج ان شاء الله. حاضر. اخونا محمد السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل
يا شيخ. انا شغال والله في شركه وبقبض مرتب، فجبت قرض وبنيت بيت وقعد فيه انا واولادي. فدلوقتي انا يعني ملتزم وضميري بيأنبني وعايز ابيع البيت وارجع الفلوس بتاع البنك، والبنك بيخصم مرتبه قرض من المرتب بتاعي، فهل قول لي بالله عليك يعني.
طيب حاضر. الاخت سهام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا
يا فضيلة الشيخ. اخي يريد ان يتزوج ابنة عمي. الو.
اخوك يريد ايه؟
ان يتزوج ابنة عمي.
طيب.
بنت عمي.
طيب.
واخوي الاصغر رد عليها، واخوي اللي بعده رد على اخوها الاصغر. مع العلم يا فضيلة الشيخ ان يا اخوي دوت رد على اخوها الكبير بس من الام تانية.
طيب
اسمع الجواب لو سمحت.
حاضر. خلاص. الحقيقة أنا أود يعني أقف عند مسألة التفريق بين العائلات أو السعي بالفتنة بين الناس. دي مسألة خطيرة جدا، مسألة يا إخواني سيحاسب عنها العبد بين يدي الرب سبحانه وتعالى ومولاه. الله تبارك وتعالى في كتابه يقول إنما المؤمنون إخوة، لماذا لا نتحابب؟ لماذا لا نتصافى؟ لماذا لا تكون العلاقات بين الأسر وفي داخل المجتمع وحتى بين الأفراد علاقات وطيدة قوية قائمة على البر والخير والمعروف؟ لماذا ينزغ الشيطان بيننا فنسعى إلى أن نفرق بين الرجل وزوجه، أو بين الابن وأبيه، أو بين البنت وأمها، أو بين الأخ وأخيه؟ لماذا؟ وما هو الذي سيستفيده الإنسان إن فعل ذلك سوى أنه أغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ الإسلام يدعو إلى الترابط بين الناس، إلى التآلف، إلى التقارب، إلى المحبة. بل إن شريعة الإسلام بما بينه فيها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تدفع إلى التآخي والتحابب والتقارب وعدم التشتت أو التفرق أو التمزق أو الضياع. مجتمع يا إخواني، مجتمعات المسلمين عموما، نحن ندعو إلى أن تكون مجتمعات فاضلة، مجتمعات قائمة بالحق، مجتمعات بينها وبين من فيها لون من ألوان الصفاء والمحبة والمودة والقرب والسعي بين الناس بالإصلاح لا بالإفساد. الحقيقة الإفساد والدعوة إليه مسألة في غاية من الخطورة إخواني، فلا يجرؤ رجل أو امرأة على السعي في التفريق بين الناس، هذا خطره عظيم ووقعه على الأمة أليم. هذا يفرق بين الناس ويضيع المجتمعات. كم من أسر تشتتت وتمزقت وضاعت، ونسمع الكثير من ذلك بسبب داخل قال لهم كلمة أو أوقع بينهم فتنة. ونقل الكلام فيه من الخطورة الشيء الكثير، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذم النميمة وذم صاحبها، وجاء وعيد شديد في من يسري بين الناس، يعني يمشي بين الناس بالنميمة، فيقول صلوات الله وسلامه عليه قل لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. وطبعا لا يدخل الجنة إن كان من الكافرين لا يدخله أبدا، وإن كان من أهل الإيمان وهو يقع في هذه النميمة فهو في هذه الحالة يعني لا يدخلها مع السابقين، فقد يعاقب عليها في النيران أولا ثم يخرج بعد ذلك بالشفاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث اللي في البخاري ومسلم لما مر على قبرين وقال إنهما يعذبان ومعذبان في كبير، ذكر أحدهما إيه من هؤلاء المعذبين دول؟ قال كان يمشي بين الناس بالنميمة، فكانت النميمة سبب في عذاب يقع عليه وهو في القبر. فلنحذر من السعي بالنميمة ونقل الكلام والوقيعة بين الناس. أخونا جمال يقول أنا حلفت بالطلاق على زوجتي بالثلاث، قلت عليها طلق الثلاثة لا يعني، ويسأل إيه الحكم في مثل ذلك. يا إخواني بارك الله فيكم، إحنا حذرنا كثيرا ومرارا من الحلف بالطلاق، من الحلف بالطلاق، لأن أولا الطلاق لا يحلف به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا جمع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ليس من السنة، ليس من الايه من السنة، لأن الله يقول في كتابه الطلاق مرتان، قال المفسرون يعني مرة بعد مرة. على كل حال أنا أنصح وأحذر من مثل ذلك. ثم أقول لي أخينا إن أردت أنت أن زوجك يعني طالق بهذا فهي طالق وتطلق مرة واحدة على ما عليه فتية عند أهل العلم وعلى ما كان عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تطلق مرة واحدة، كانت هي الطلقة الأولى فتكون طلقة إيه؟ طلقة رجعية. وإن كنت لا تريد الطلاق فهو يمين، كفر كفارة يمين، ولكن احذر، فيعني الفتوى على هذا، ولكن المسألة يعني قد لا يسلم منها الإنسان في كل مرة. بارك الله فيكم. أخونا عماد جزاه الله خيرا يقول لي قل لي في التدخين قول شافية. التدخين يا إخواني بكل أنواع التدخين يعرف بالشيشة وغير ذلك حرام، لا يجوز، فهو مهلك للأموال، مهلك للصحة، مفسد للبيئة. وبعض الناس يعني بيتساهل في أمر التدخين وهو خطير جدا الحقيقة، يعني بعدما ثبت علميا أن التدخين يضر بالصحة فكيف يقول الإنسان حتى بأنه مكروه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وأنا أسأل متعاطي التدخين ماذا تستفيدون منه؟ أنت تدخل على جسمك السموم وتصاب بألوان من ألوان السرطان، عافانا الله وإياكم من مثل ذلك، إلى جانب رائحته المؤذية. إذا كان الطعام المباح كالثوم والبصل نهى النبي عليه الصلاة والسلام من أن يأكلهما الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى المسجد، وإذا أكل مباح فما بالك مثل هذا المحرم. وأنا أقول يعني كيف لا يكون حراما وإنسان يحرق ماله وجسده؟ بيتعاطى الدخان بيعمل أمرين، بيحرق ماله ويحرق جسده، لأنه بيشتري بهذا المال هذا الدخان الذي يشربه ويحرقه، ثم بعد ذلك يضيع أيضا صحته. ودائما أنا كنت أذكر هذا المثال وأعتقد ربما أو أذكر أنني قلته من قبل هنا، لو أنك رأيت إنسان بارك الله فيه كل يوم في الصباح يجيب 10 جنيهات أو أكثر ويحرقها، ربما تقول ده رجل مجنون يحرق. بعدين ترى رجلا آخر يدفع هذا المال في التدخين ويشربه، ولا تستغرب ولا تستنكر عليه. ربما الأول وإن فعل شيئا يعني أيضا عظيما ومنكرا لأنه أضاع المال بغير حق، أفسد هذا المال وهو نعمة من الله عليه. الثاني أشد خطورة لأن الثاني أحرق المال وأحرق نفسه وجسده بهذا الذي اشتراه فأفسد على نفسه ذلك. يا إخواني يعني طيب، هو يعني الحقيقة يريد كلمة، الوقت ضاق علي فسامحوني فيما بقي. يعني يقول الأزهر قام وقيمة صحيح، ولكن إجبار الطلاب على الخروج والاعتصامات وما إلى ذلك، نحن نود يا إخواني أن تهدأ بلادنا، ونطلب من الأزهر وعلمائه ومشايخه ونحسن الظن فيهم إن شاء الله تعالى أن يسلكوا طريق الحق والخير والصواب، وأن يقوموا بخدمة هذا يعني الصرح العلمي الضخم الذي يشع نورا على الدنيا بأسرها. وفي هذا الخصوص أدعو مشايخ الأزهر وعلمائه إلى الاهتمام بتصحيح العقيدة المسلمين ونشر سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون التعصب لأقوال باطلة أو خروج عن الحق لمذاهب مبتدعة يكون عليها الإنسان هنا وهناك، وإنما الدين ما قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، الدين ما قال الله في كتابه أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أو ما نقله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة العدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إخواني الكرام، الأزهر نحن نحب ونهتم به، الأزهر نحن درسنا فيه، الأزهر يعني يشع ضياء كما ذكرت على العالم بأسره، ونحن ندعو المسؤولين في الدولة والمسؤولين في الأزهر إلى أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيه، وأن يحسنوا التعامل مع الأبناء وفي سائر الأمور التي تتعلق بالأزهر الشريف. معلش سمحونا يعني لأن عندي شيئين مهمين جدا. أختنا أم عمر بتقول الأم تعاقب ابنها بالحرق بالنار لا يجوز، بارك الله فيك. يعني وأنا لا أتوقع أم يعني بقلبها الرحيم المفروض هكذا أنها تعاقب ابنها أو تعاقب ابنتها بالنار، يعني ده العقوبة تكون حاجة رمزية أو يعني لا تؤثر نفسيا على هذا الطفل. وعلماء التربية اليوم بيبينون وسبق الإسلام إلى مثل ذلك، بارك الله فيك، فانقطعي تماما عن مثل هذا. أختنا أم محمد، وده آخر يعني سؤال سأجيب عليه، أسأل الله عز وجل أن يرحم زوجها، وأنا حريص أن أنا أحدثها الآن لأنها قالت وذكرت وأنا لمست هذا من كلامها أن نفسيتها تعبانة. خلاصة قولها أن زوجها رحمه الله توفي من عام، الأطباء قبل وفاته منعوه عن الماء، دخلت عليه فطلب منها ماء فأعطته، فلما طلب لم تعطيه بعد ذلك، ثم توفي بعد ذلك بساعتين. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. فعلك هذا فعل يا أختي بارك الله فيك فعل صحيح، لا تتألمي منه، أنت تريدين له الخير، أنت ما أردت منعه عن الماء، ثم أنك أنت أيضا قدمت له شيئا من الماء، وربما لو قدمت أكثر كان يتضرر أو الضرر وقع عليه أكثر، وقد مات بأجل ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه وعنكم جميعا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين